السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن التقوى هي وصية ربنا التي ليس من حقنا أن نتغافل عنها أو أن نتناسلها. ذلك أننا إن فعلنا ذلك والعياذ بالله فسنخسر حياتنا الدنيا وحياتنا الأخرى. ذلك أن التقوى هي الزاد الذي لا غنى لنا عنه في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الآية الشريفة الواردة في سورة البقرة، عفوا في سورة آل عمران، آية وقعت من حيث السياق بعد الحديث عن قصة بني إسرائيل، هؤلاء الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم آياته تترى، ومع هذا اختاروا أن يكونوا مكذبين، اختاروا أن يكونوا معرضين، فكان جزاؤهم أن استحقوا العقوبة الإلهية. هذا من جهة السياق الذي وردت فيه الآية، لكن من جهة الروايات الواردة في أسباب النزول فقد ورد أن الآية الشريفة إنما نزلت في قصة ترتبط بزمن نبينا الأكرم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم في أول البعثة عندما كان لا يزال في مكة المكرمة. هناك كان الأثرياء من قريش يمرون بالمسلمين الضعفاء، بالمسلمين الفقراء كابن مسعود وياسر وخباب ومن أشبههم من المسلمين من ضعاف الحال. فكان هؤلاء المشركون الأثرياء عندما يمرون بهم يقولون: لو كان هذا الذي يدعي النبوة على حق لما اتبعه إلا هؤلاء الضعفاء. لاتبعه أشراف القوم، هكذا كانوا يقولون. فنزلت هذه الآية الشريفة كما تقول هذه المرويات، ومنها رواية معروفة عن ابن عباس. ومهما كان الأمر، سواء أكانت الآية الشريفة مرتبطة ببني إسرائيل كما يدل عليه السياق القرآني، أم كانت الآية مرتبطة بقصة في زمن نبينا كما تدل هذه المرويات، أقول مهما كان الأمر فإن هذا لا ينفي أن الخطاب القرآني في هذه الآية الشريفة خطاب مطلق، خطاب واسع، خطاب يصدق على الذين كانوا قبل زمن نبينا ويصدق على الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وآله، كما يصدق على الذين يأتون من بعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن العبرة بإطلاق هذا الخطاب، وليست العبرة بخصوصية المورد الذي كانت الآية الشريفة تتحدث عنه. إذن فبنا أيها الأحبة الكرام نتوقف بين يدي هذه الآية الشريفة لنعرف دلالاتها وأبعادها بغض النظر عما ذكرت آنفا. الآية تقول: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. الحياة التي هي الدنيا، مع هذا فقد زينت في أنظار هؤلاء الذين كفروا، بمعنى أنهم صاروا يرونها أجمل مما هي عليه في الواقع. وهذا التزيين إما أن يكون تزيينا من الشيطان الذي يوسوس لهم ويزخرف لهم الأمور، وإما أن يكون التزيين من دواخلهم، من الاستعدادات النفسية التي يمتلكونها، فتدعوهم هذه إلى أن يروا في هذه الدنيا أكثر مما فيها في الواقع من خيرات، وإما أن يكون هذا التزيين من إراداتهم التي بها اختاروا أن يقبلوا على الحياة الدنيا، اختاروا أن يغرقوا في طيباتها وفي خيراتها وأن يتنعموا فيها حلالا أم حراما، اختاروا ذلك بملء إراداتهم، فكان هذا سببا لهذا التزيين الذي وقعوا فيه، فصاروا يرون هذه الحياة أجمل من واقعها، أعظم من قدرها، أبهى من حقيقتها. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. وهل اكتفوا بذلك؟ الآية تقول: لا، لم يكتفوا، ويسخرون من الذين آمنوا، كما دلت القصة. عندما كانوا يمرون بالمؤمنين كانوا يستهزئون بهم، كانوا يسخرون منهم، كانوا يستصغرونهم. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. نلاحظ أن الآية هنا قد غيرت التعبير، كان التعبير يتحدث عن الذين آمنوا، الآن أصبح التعبير والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. لماذا هذا التغيير؟ العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف يقول في الميزان: هذا التبديل إنما فيه دلالة على أن الإيمان لوحده ليس كافيا للنجاة، الإيمان لا بد أن يقترن بالعمل بالتطبيق، أي لا بد أن يتحول إلى حالة تقوى، عندئذ يكون مفيدا لعلو درجات هذا الإنسان. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. في الدنيا وإن استعلى هؤلاء الكافرون وإن تكبروا وإن تجبروا، ولكن المناط هو في الآخرة. في الآخرة العلو والرفعة إنما يكونان للمتقين. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الفوقية هنا حملها بعض المفسرين على أن المراد منها الفوقية المعنوية، بمعنى الفوقية في المنزلة، الفوقية في المكانة، في الشرف، في الشأن. المؤمنون المتقون في يوم القيامة منزلتهم، درجتهم، شأنهم بلا شك هو شأن فوقي، هم فوق أولئك الكافرين. هذا ما ذكر. إضافة إلى هذا، مال بعض المفسرين إلى رأي مختلف فقال إن الفوقية هنا هي فوقية تجسمية، ذلك أن أعمال العباد تتجسم في يوم القيامة كما دلت على ذلك آيات قرآنية وروايات كثيرة. فهؤلاء المؤمنون المتقون بما أنهم في الدنيا كانوا فوق أولئك الكافرين، لذلك فهذه الفوقية تتجسم في يوم القيامة، فكأن المؤمنين المتقين في ذلك اليوم يكونون أرفع وأعلى شأنا بنحو تجسمي وليس بنحو فقط من الناحية المعنوية التمثيلية الكنائية، كلا، وإنما هذا علو حقيقي، ارتفاع حقيقي يتجلى في يوم القيامة. وأيما كان الأمر فإن الآية الشريفة تختتم بقوله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى هو الذي رزق أولئك المقتدرين، هو الذي أعطاهم من فضله، هذا الذي يمتلكونه من دنيا، هذا الذي يمتلكونه من شأن، هذا الذي لديهم من رفعة مادية، هذا ليس سوى عطاء من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يعطي في الآخرة فإنه سيعطي عباده المؤمنين عطاء لا يقدر بقدر ولا يقف عند حد. لماذا؟ لأن عطاءه هذا إنما هو من فيضه ومن جوده ومن رحمته، وكل هذه الأسماء، كل هذه الصفات لا تقف عند حد، فلذلك عطاؤه سبحانه وتعالى غير محدود. الله سبحانه وتعالى عندئذ يرزق بغير حساب بهذا المعنى، بمعنى أنه سبحانه وتعالى جواد كريم فياض، ولا تقف صفاته وأسماؤه الحسنى عند حد دون حد. في رحاب هذه الآية المباركة اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أن أتوقف بكم عند محاورها المهمة الآتية. أولا، المحور الأول هو محور التزيين. الآية تبين أن الذين كفروا في الواقع عندهم حالة تعرف بحالة التزيين. هؤلاء لا يرون الدنيا على حقيقتها، لا يرون الشؤون على واقعها، وإلا فلو أبصروا الحق حقا لاتبعوه، ولو أبصروا الباطل باطلا لاجتنبوه. هؤلاء مشكلتهم أنهم وقعوا في حالة التزيين، أيا من كان المزين لهم كما تحدثت في أول كلامي. المهم بالنتيجة أنهم وقعوا في حالة التزيين، وحالة التزيين هذه حالة خطيرة على الإنسان أن يكون منها على حذر، أن يكون الإنسان منها على حذر في حياته الشخصية، في واقعه. أنا علي أن أحاسب نفسي، آرائي، معتقداتي، ما أؤمن به، ما أراه، أليس شيء من ذلك ناتجا من تزيين شيطاني؟ علي أن أراجع نفسي كي لا أكون إنسانا مخطئا وفي الوقت نفسه أظن نفسي، أرى نفسي أنني من المهتدين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هنا الطامة الكبرى، هنا البلوى العظمى. إذن فعل الإنسان أن يراجع نفسه حتى يعرف أين أخطاؤه، أين عيوبه، أين عثراته، وحتى لا تكون هناك أمور قد زينت له من حيث لا يدري ومن حيث لا يشعر. يقول مولانا علي أمير المؤمنين سلام الله عليه: أبصر الناس من أبصر عيوبه وكف عن ذنوبه. هذا أبصر الناس، الذي بصيرته أقوى البصائر، هذا الذي يستطيع أن يتغلب على تسويلات الشيطان وعلى تزييناته وتزيينات النفس الأمارة بالسوء. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه. هكذا أوصانا أئمة الهدى سلام الله عليهم أن ندعو أن يظل الإنسان حريصا على هذه الناحية، أن لا يقع في حالة التزيين. هذا في تعامله مع نفسه. في تعامله مع الآخر أيضا على الإنسان أن يوقن أنه في كثير من الأحيان هذا الآخر الذي يعاديه، هذا الآخر الذي يتعدى على حرماته، هذا الآخر الذي ينتهك مقدساته، هذا الآخر الذي يعتدي عليك، عليك أن تعلم أنه في كثير من الأحيان هذا الآخر لا ينطلق من ضغينة حقيقية، لا ينطلق من كفر مبطن. في كثير من الأحيان هذا الآخر ينطلق لأن هذا الفعل قد زين له، زين له أن تفجير المساجد والحسينيات والاعتداء على الأبرياء وعلى الكرامات وعلى الأعراض، زين له بأن هذا فيه تقرب إلى الله، زين له هذا فانطلق من هذا المنطلق. أقول القرآن يعلمنا أن نجعل هذا الاحتمال أمامنا، أن هذا شخص ملبوس عليه، زين له هذا العمل، هذا الإنسان مخدوع. إذن فما دورك؟ دورك أن تبذل جهودك لتريه الحق حقا. واجبك آنئذ أن تسعى لإيصال رسالة الحق إلى أذني هذا الإنسان. واجبك آنئذ أن تسعى إلى إزالة هذه الغشاوة من على عينيه. هذا تكليف المؤمنين، هذا تكليف أهل الحق، أن ينشطوا في إعلانهم، أن ينشطوا في دعوتهم، أن يتحركوا لأجل نشر نورهم، لا أن يجابهوا المسبة بمسبة والاعتداء باعتداء وما أشبه ذلك. القضية في كثير من الأحايين قضية تزيين عند بعض الناس أو عند كثير منهم. هذا مبدأ قرآني يبينه القرآن الكريم لنا، هذا أولا. ثانيا، هذا التزيين الذي تحدثت عنه الآية الشريفة ليس مختصا بالكافرين بالمعنى الأخص، أي الذين ليسوا بمؤمنين. العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف يذهب في ميزانه إلى أن المراد من الذين كفروا في الآية الشريفة ليس خصوص أولئك الكافرين بمعنى الذين لم يؤمنوا، لا، الكفر هنا في هذه الآية الشريفة وما شابهها الكفر هنا بمعناه اللغوي، والكفر في اللغة بمعنى الستر، عندما أستر شيئا ما في هذه الحالة أنا كفرته أي سترته، الكفر في الآية بهذا المعنى. ولذلك فالعلامة الطباطبائي وغيره من المفسرين يذهبون إلى أن هذا التزيين الذي تتحدث عنه الآية ليس مختصا بالكافرين بالمعنى الأخص، لا، هذا التزيين يقوم به ويؤديه ويتحقق في حق كل إنسان يسعى إلى كتم وستر شيء من الحق. كل من كتم شيئا من الحق، كل من حاول أن يغطي الحق، كل من حاول أن يستر نور الله، أن يستر الحقائق الإلهية، هذا الإنسان في الواقع هو إنسان كافر بهذا المعنى. وإذا كان كافرا بهذا المعنى فتنطبق عليه الآية الشريفة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. بسبب الحياة الدنيا هؤلاء زين لهم ما يفعلون في هذه الدنيا. وهؤلاء ليسوا فقط كافرين بالمعنى الأخص، لا، يمكن أن يصدر حتى من المسلمين هذا الشيء، الذين ينتسبون إلى الإسلام، الذين ينتسبون إلى الإيمان، لربما تصدق الآية الشريفة عليهم أيضا. وبالفعل ألا ترى أن هناك أناسا في هذا العالم الإسلامي يسترون الحقائق، يسترون النداء الإلهي، الخطاب الإسلامي، النور الحقيقي، يسترونه بمجموعة من الحجج وبمجموعة من الأباطيل وبمجموعة من الأمور التي لا تخلو من الاستناد إلى الآيات القرآنية وإلى الأحاديث الشريفة. إذا أرادوا أن يضربوا وحدة المسلمين، إذا أرادوا أن يحطموا شأن هذه الأمة الإسلامية، ماذا قالوا؟ قالوا: الدعوة إلى الوحدة الإسلامية تتنافى مع التمسك بأهل البيت عليهم السلام، الدعوة إلى الوحدة الإسلامية تتنافى مع مبدأ البراءة الذي دعا إليه أئمة الهدى سلام الله عليهم. وهكذا يحاولون أن يموهوا، يحاولون أن يغطوا، يحاولون أن ينشروا هذه الزخارف، هذه الأباطيل بهذه الحجج. ولربما يستندون إلى بعض الآيات وإلى بعض الروايات: وصدق أمير المؤمنين علي سلام الله عليه عندما قال: كم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله، كما يزخرف الدرهم النحاس بالفضة المموهة. عليم يقول: في كثير من الأحيان قد يأتيك الناس بالباطل لكن يموهونه بالحق، يغطونه بالحق، مثل الدرهم النحاسي الزائف الذي يطلى في ظاهره بالفضة حتى تنخدع أنت به. أقول: إذا كانت الدعوة إلى الوحدة الإسلامية، إلى التآخي بين المسلمين، إلى التعاضد بين المسلمين، إذا كان كل ذلك متنافيا مع ما يريده أهل البيت، فلماذا أهل البيت كانوا أول الداعين إلى ذلك؟ لماذا أهل البيت أوصونا بأن نصلي في مساجد غيرنا، أن نزور مرضاهم، أن نشيع موتاهم، أن نعاشرهم معاشرة نكون بها زينا لأئمتنا؟ هذا المعنى كله وارد في روايات أهل البيت وفي وصاياهم سلام الله عليهم. إذا كان هذا السلوك يتنافى مع البراءة، يتنافى مع ما يدعو إليه أهل البيت، فلماذا كان أئمة الهدى أول المنادين بكل هذا؟ وإذا أرادوا أن يضربوا قوة هذا المذهب، قوة المذهب الحق، فإنهم يبدأون بالتسقيط في مراجع الدين، يهاجمون المرجعية. لاحظوا أي خط شيطاني يبرز في عالمنا الإسلامي، هذا الخط دلالة شيطانيته أنه أول ما يبدأ وإلى أن ينتهي هذا الخط يهاجم المرجعية. لماذا؟ لأن شياطين الإنس والجن، لأن القوى الاستكبارية في هذا العالم، لأن كل هؤلاء يعلمون أن قوة الحق، أن قوة هذا المذهب هي في قوة مرجعيته، ويتمسكون ببعض الأخبار التي يستفيدون منها أن الإمام المهدي عليه السلام عندما يظهر فسوف يقتل الفقهاء. أقول هذه الأخبار أولا لم ترد في أي كتاب من كتبنا الروائية الأصلية. جئني برواية كهذه من الكافي، من الاستبصار، من التهذيب، من لا يحضره الفقيه، من البحار، من العوالم، جئني برواية من هذه من كتاب من كتبنا الروائية الأصلية. لا، هذه وأمثالها تجدها في بعض الكتب التي ألفت مؤخرا، التي لا يعرف من أين أتى أصحابها بهذه الروايات. هذا من جهة. من جهة ثانية، حتى في هذه الكتب الحديثة هذه الروايات ليس لها سند يعتمد عليه، ليس لها سند يرفعها إلى مقام الحجية. ثم حتى إذا سلمنا وافترضنا أن لها سندا قويا، فمن قال إن الأئمة عليهم السلام كانوا يتحدثون عن فقهائنا؟ من قال هذا؟ فقهاؤنا الذين بهم حفظ الدين، ولولا جهودهم لضل من الناس معظم الخلق كما ورد في الروايات. فقهاؤنا الذين هم نواب الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هؤلاء النواب العامون للإمام، أيعقل أن هؤلاء يقتلهم الإمام؟ الروايات إن وجدت على فرض صحتها إنما تتحدث عن فقهاء السوء، عن فقهاء الباطل، عن الفقهاء الذين يشرعون للشيطان شيطنته، عن الفقهاء الذين بفتاواهم تباح دماء الأبرياء، دماء العلماء، دماء العظماء، الذين بفتاواهم أبيحت دماء السيد الشهيد محمد باقر الصدر وبنت الهدى، الذين بفتاواهم أبيحت دماء الدكتور الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي، الذين بفتاواهم شرع الاعتداء على الشعوب المسلمة، على الدول الإسلامية، الذين بفتاواهم أصبحوا فقهاء للناتو. إمامنا عندما يتحدث يتحدث عن هؤلاء، من قال إنه يتحدث عن فقهائنا الأبرار الذين صرفوا حيواتهم في خدمة الدين والناس والمذهب والإسلام؟ وهذه الترهات والأباطيل، المؤسف أن بعض الناس لا يتورع من نشرها، قد لا يؤمن هو بها ولكنه لا يمتنع من نشرها بين الناس على أساس أن هذا كما ورد. هنا ينبغي أن يعرف المؤمن مسؤوليته، أن يعرف وظيفته، أن يعرف أن هذا نحو من التزيين الشيطاني الذي من خلاله يريد الشيطان، شيطان الجن والإنس، أن يضرب هذه الأمة وأن يضرب هذا الحق. يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم، هذا الذي يحاولونه. هذا ثانيا. ثالثا، الآية الشريفة تحذرنا من مسألة السخرية والاستهزاء، تبين لنا أن السخرية إنما هي عمل الكافرين ويسخرون من الذين آمنوا، هذا ليس عمل المؤمنين. إذا ما سخر منك من لا يمتلك دينا ولا إنسانية فليس من شأنك أن ترد على سخريته بسخرية وعلى استهزائه باستهزاء. لماذا؟ لأنك إنسان تسعى إلى الحق، ولست إنسانا تسعى إلى أن تجابه الباطل بباطل، وهذا أمر مهم جدا. عليك أن تسعى إلى أن تقترب من أولئك، لا أن تشنجهم منك، لا أن توترهم منك. ولذلك روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من استهزأ بالناس فلا يطمعن في جلب القلوب نحوه. الاستهزاء يبعد الآخرين، يشنجهم، يوترهم، وهذا ليس خلقا قرآنيا كما هو واضح. رابعا، الآية تبين أن الرفعة في الآخرة إنما هي للتقوى، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. إذن فليقل أهل الدنيا ما يقولون، وليتمسكوا بمقاييسهم، وليتحركوا من منطلقاتهم. المؤمن يفكر في المنطلق الأخروي، يفكر في الفوز عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فهذا المؤمن لا يستجيب للذين يخضعون للمقاييس الدنيوية. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كرم الدنيا الغنى، وكرم الآخرة التقوى. هذا الإنسان المؤمن يفكر في العلو الأخروي، العلو الأخروي الذي يكون من خلال سلوكه في الدنيا، لا يستجيب لردود الأفعال، لا يتحرك من منطلق التشنجات الشخصية، لا يتحرك من منطلق الارتباطات الفئوية، يتحرك من منطلق ما تفرضه التقوى عليه وليس المزاج. هذا أمر مهم جدا تعلمنا الآية الكريمة إياه. خامسا، الآية تعلمنا أن العاقبة والنهاية والخاتمة هي للمؤمنين، هي للمتقين. ختام الآية: والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهم منه بعض المفسرين أنه حديث عن المستقبل، بمعنى أن الله سيرزق المؤمنين نصرا، سيعطيهم عزة، سيجعل الشأن والأمر والنهاية بأيديهم هم ولصالحهم هم. إذن فليكن الإنسان منا ناظرا في العواقب، كما قال مولانا علي عليه السلام: أعقل الناس من أبصر العواقب. فلننظر إلى عواقب الأمور، ولنظل مؤملين لهذا النصر الإلهي، منتظرين إياه، حتى لا يستولي على قلوبنا اليأس، وحتى لا يعتمل في أفئدتنا هذا الخور الداخلي. فليكن الإنسان ناظرا إلى المستقبل بأمل، إلى المستقبل باطمئنان، لأنه الوعد الإلهي، ونحن منتظرون ذلك الوعد الإلهي الذي يكون بظهور إمامنا الحجة عليه السلام، وبملء الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل ذلك اليوم، وأن يكتبنا من أنصار إمامنا واللائمين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى أخيه وابن عمه ووصيه ونفسه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مسألة فقهية: السجود في الصلاة لا بد أن يكون على ما يصح السجود عليه، وهذا الذي يصح السجود عليه هو إما أن يكون أرضا بمطلق ما يصدق عليه الأرض من حصن أو حجر أو مدر أو تراب أو ما أشبه، وإما أن يكون نباتا من غير المأكول ولا الملبوس، وإما أن يكون قرطاسا. هذه هي الأشياء التي يجوز السجود عليها على التفصيل الذي ذكرناه سابقا فيما يرتبط بمسألة القرطاس. وهنا ينبغي أيضا أن أشير إلى أنه مما يصح السجود عليه الأحجار الكريمة: الياقوت، العقيق، الفيروزج، هذه الأحجار الكريمة يصح السجود عليها لأنها من الأرض، مما يصدق عليه الأرض، فالسجود عليها أيضا صحيح. وهناك خلاف بين الفقهاء في مسألة السجود على الفحم. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه كان لا يجيز السجود على الفحم، بينما السيد السيستاني حفظه الله ورعاه يجيز السجود على الفحم. هذا الذي نسجد عليه لابد أن تتوافر فيها لابد أن تتوافر فيه صفاته، منها أن يكون طاهرا، موضع السجود لابد أن يكون طاهرا، ومنها أن يكون مما تستقر عليه الجبهة، أي إذا وضعت جبهتك عليه فالجبهة لا تتمايل يمينا وشمالا وإنما تستقر، ومنها أن يكون حجمه بنحو يصدق معه وضع مسمى الجبهة. لا يجب وضع الجبهة بأكملها على موضع السجود، ولكن يشترط أن تضع من الجبهة مسماها، أن يصدق أنك وضعت مسمى الجبهة، لا أن يكون فص العقيق صغيرا جدا أصغر من الحمصة بحيث لا يصدق أنك وضعت مسمى الجبهة. هذا أيضا شرط من الشروط التي يذكرها الفقهاء. طيب، ماذا إذا لم يوجد عندك شيء مما يصح السجود عليه على الإطلاق وأردت الصلاة؟ طبعا إذا كان وقت الصلاة متسعا بإمكانك أن تنتظر إلى أن تحصل على ما يصح السجود عليه، فيجب عليك أن تنتظر إلى ذلك الحين ما دام وقت الصلاة باقيا وإن كان في آخره. وأما إذا لم يكن عندك ما يصح السجود عليه وكنت واثقا، كنت مطمئنا بأن هذه الحال ستبقى معك إلى نهاية وقت الصلاة، هنا على ماذا تسجد؟ كيف تصلي؟ المتعارف عند كثير من الناس أنهم يقولون: نجمع الإبهامين هكذا ثم نسجد على الظفرين في وسط الإبهامين. هذا شيء منتشر بين الناس، أنهم يريدون أن يسجدوا أو يسجدون فعلا على الظفرين من الإبهامين الملتصقين ببعضهما في اليدين. هل هذا الأمر أمر شرعي؟ هل هو جائز شرعا؟ أرجو التوجه لهذه المسألة إذا سمحتم. الفقهاء يقولون في حالة الاختيار، طبعا هذا ليس مسجدا، هذا الذي ذكرناه ليس من الأمور التي يصح السجود عليها، إذن ففي حال الاختيار لا يجوز قطعا. في حال الاضطرار أيضا هذا ليس الخيار الأول، في حال الاضطرار هذا ليس الخيار الأول. لماذا؟ السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه كان يقول: الخيار الأول في حال الاضطرار هو أن تسجد على ثوبك. السيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول: الخيار الأول هو أن تسجد على القير أو الزفت، هذه المادة السوداء التي تعمل منها الشوارع، شوارع السيارات، مادة القير التي تعرف عرفا بالقار. السيد السيستاني يقول: الخيار الأول هو هذا، لأن القير والزفت لا يجوز السجود عليهما في الحالات الاختيارية، ولكن في حال الاضطرار هما مقدمان على غيرهما. إذن الخيار الأول هو السجود على القير والزفت. أما إذا هذا الخيار الأول لم يوجد عندك أيضا، سواء أكنت تقلد السيد الخوي ولم يوجد عندك ثوب، أو لم تستطع السجود على ثوبك لأي سبب من الأسباب، أو كنت تقلد السيستاني ولم يوجد عندك قير أو زفت، عندئذ الخيار الثاني هو أن تسجد على ما تريد. تريد أن تسجد على ظهر كفك، تريد أن تسجد على إبهامك، على ظفرك، على أي شيء تريد. الخيار الثاني أنت فيه مطلق الحرية، تستطيع أن تسجد على ما تريد. وإن كان السيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول: حتى في الخيار الثاني الأحوط استحبابا هو اختيار الثوب، وهو الخيار الأول عند السيد الخوي. ولكن السيد السيستاني لا يجبرك على هذا، تستطيع أن تسجد على ما تريد. إذا سألك سائل: أيجوز لي أن أسجد على ظفري الإبهامين أم لا؟ يجوز لي أن أسجد على راحة اليد أم لا؟ ما جوابك؟ تقول: اختيارا لا يجوز ذلك، واضطرارا هذا ليس الخيار الأول وإنما هو الخيار الثاني. إذا الخيار الأول لم يتحقق، وهو السجود على الثوب عند السيد الخوي، أو على القير والزفت عند السيد السيستاني، إذا الخيار الأول أيضا لم يتحقق، عندئذ يجوز لك أن تسجد على أي شيء شئت، ولكن راعي الشروط التي ذكرناها من الطهارة والاستقرار ووضع مسمى الجبهة، هذه لا بد أيضا من تحققها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم فرج عن المسلمين والمسلمات أينما كانوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.